السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق. احنا اليوم في أحد حلقات بودكاست جولان في موسمه الاستثنائي في معرض الكتاب. اليوم حبينا تكون حلقة استثنائية، نستضيف قارئ، أو خلونا نقول أن هذه الحلقة ستكون بعين قارئ متطلع لكل معارض الكتب، وخاصة هذا المعرض الاستثنائي الذي عاد بعد سنة ونص. اليوم ضيفنا هو المحامي وصانع المحتوى الثقافي أستاذ عبد الله العمار. أهلا وسهلا بك.
يا أهلا وسهلا، حياك الله. سلام.
يا مرحبا ومسهلا. ما شاء الله اليوم يوم جيت المعرض هذه الزحمة، يا الله دخلنا
زحمة عجيبة اليوم صراحة، شيء لا يصدق. ما شاء الله
يا أخي، دايم مع هالزحمة نطرح هذا التساؤل، اللي هل فعلا الناس يقرون؟
والله أكيد أنه ممكن أصل أنهم يقرون، لكن في النهاية ما هو بهذا السؤال. في نظري أنها هذه ظاهرة ممتازة، المعرض يمتلي يوصل المرحلة هذه، هذه ظاهرة مبشرة بالنسبة لي. سواء كان الناس يقرون، أكيد أن فيه يعني طائفة من الزوار يمكن ما هو من الناس القراء المنتظمين، خلنا نسميهم، أو المحبين أو الشغوفين، لكن على الأقل حضورهم زي ما تقول كثرة المساس تموت الإحساس، كثرة الاحتكاك خلنا نقول تولد عندهم مع الوقت الرغبة والشغف والمحبة للقراءة والثقافة والمعرفة، وفي نظر أنها ظاهرة جيدة صراحة.
يا أخي خلاني أسأل، ذاك اليوم في زحمة المواقف، إحنا في النص كذا زحمة، إلا واحد يفتح الدريشة ويسأل أحد المنظمين، قال أخوي بالله هذا وش هو؟ يقصد المعرض. أنا انصدمت وتابعه، والله وقف ونزل، يعني جاي عجيب. ما يدري، فعرفت هذا اللي خلاني أسأل، هل فعلا في ناس فعلا ما يدري وش هذا، شاف الزحمة وراح معهم؟
والله صراحة شيء غريب. يعني ما تدري، يمكن يدخل ترى وتكون نقطة تحول له.
على ذكر التحول، انت ذكرت انه انت احد الذين غيرت القراءة حياتهم، وجعلتهم يكونون شيئا لم يخطر على البال. من متى تقرأ وكيف غيرت القراءة حياتك؟
بداية علاقتي بالقراءة خلنا نقول كذاكرة في الطفولة، في مرحلة ابتدائية. يعني أنا إنسان صباحي من صغري، يعني فيمكن في أيام الإجازات نهاية الأسبوع أقوم الصبح ما عندي أحد ولا عندي شيء، فبعض الكتب المتناثرة هنا وهناك. يعني أول كتاب يعني قريته خارج إطار المدرسة كان كتاب أشبه بالمسابقات والأسئلة الثقافية والرياضية، وصلت فيه يمكن للمنتصف وأنا أحل وما عاد عرفت أكمله، فيعني أحزني هالشيء صراحة. ثم مع الوقت في المرحلة المتوسطة، يعني صراحة شوف خليني أقول لك، معرض الكتاب بالنسبة لي مثل العيد، ولي فيه ذكريات حلوة. ولما قلنا تو نقطة تحول، حقيقة معرض الكتاب بالنسبة لي كان نقطة تحول. أنا أول زيارة لي كنت في ثاني متوسط، زين، وجيت مع بعض الأصدقاء وكنا نتمشى، وش المكان الغريب هذا، كان موقع حتى من المواقع القديمة بعد هايبر بندل اللي على طريق الملك فهد. فنتمشى وش أشتري وش أخذ، فخذت بعض الكتب حقت الحكم، في كتاب الحكم والأمثال، سبحان الله اليوم طاحت عيني عليه في المكتبة، الحكم والأمثال الموردي، زين، فخذته وقريته. أذكر في يوم واحد وصلت قريت 50 صفحة، فاستأنست مرة، وصراحة هالشيء أثر على عقليتي حتى بعدين في نظر الأشياء والجانب المنطقي عندي. ومع الوقت سنة بعد سنة أو زيارة بعد زيارة، خلاص كل مرة يكون في تقدم وتجويد لأدوات المعرفة والقراءة. فبهذا غيرت القراءة حياتي. أنا أقول دائما أن الإنسان لابد أنه يدرك حجم القرارات اللي يتخذها يوميا. لو عد الإنسان في يوم من الأيام عدد القرارات اللي يتخذها، سواء كانت قرارات بسيطة يسير جدا أو قرارات مهمة، فسيجد أنها حجمها هائل وكبير. والقرارات إذا ما بنيت على معرفة وعلم فإنها أدعى أنها تكون خاطئة أو عشوائية، وقد تكون آثارها سلبية على حياة الإنسان. لذلك أحيانا الإنسان ممكن يحتار في شيء فيبحث فيه أو يقرأ حتى يستهدي القرار الصحيح. فكون الإنسان يكون يعني لديه هذه العادة وهذا الهم زين قراءة وطلب المعرفة، بعدين راح يكتشف أنه عملية اتخاذ القرار اليومي تتحسن عنده نظراً للمعرفة الكامنة اللي كونها عبر قراءاته واطلاعه. يمكن لو يعني في لحظة اتخاذ القرار ما يدري وش السبب اللي خلاه يتخذ القرار هذا، وش الدليل اللي يستند عليه في أن هذا القرار صحيح أو لا، لكن هي المعرفة الكامنة اللي خلته يتجه لهذا الطريق ويترك ذاك.
جميل جدا. على ذكر معرض الكتب أو معارض الكتب، هو بالنسبة لنا عرس ثقافي مثل ما ذكرت. اليوم المعرض أو هذا العرس تأخر كثيرا.
صحيح.
كيف الشعور؟
يا أخي أحيانا ترى أنا يعني أسولف في هالأمور مع الناس المهتمين لأنهم يفهموني، لكن إذا قلتها للعامة بعضهم يقول يعني لا تبالغ من هالدرجة. أنا غردت قبل كل يوم الأول في معرض الكتاب، صورت تذكرة حقت المعرض، قلت أحلى من تذكرة الطيارة. فأحدهم علق قال يعني لا تبالغ، قلت والله ما أبالغ. وهذه صراحة يعني هذه حق. أنا سفري عموما مو بكثير، ولجت أسافر أفكر في الميزانية يعني مقارنة بتكاليف السفر وتكاليف الكتب. السفر يعني ندخل الحين في نقاش بس بالنسبة لي والله قضاء الوقت في القراءة أمتع وأجمل. يعني
جميل. يعني القراءة عبارة عن رحلة، أو خلنا نقول بعض الكتب هذا قالها أستاذ عزة القمحاوي هو وظيفنا في هذا الموسم، أن القراءة سفر.
أكيد.
طيب على يعني هذه النقطة خليني أرجع شوي. أنت من ثاني متوسط تقريبا تقول بدأت القراءة، ممكن في البدايات قد تكون قراءات متخبطة عشوائية. اليوم أنت في المعرض، هل يعني ومتشفق على المعرض، هل كل اللي يهب قدامك تاخذه ولا لا في اختيار معين؟ خلينا نقول العنوان الفهارس، لا كخطه منهجيه، هل في منهجيه رؤيه لذلك تاخذ الكتب اللي تساعدك في هذا الجانب؟
هو الحقيقه يعني فيه يمكن ثلاث جوانب. فيه الجانب التخصصي يعني بناء على تخصصي الجامعي ومهنتي، الكتب العلمية الشرعية والكتب القانونية، هذه أحد الكتب اللي أحرص عليها وأشتريها في المعرض. في جانب الاختصاص المعرفي والثقافي اللي حقيقة بالنسبة لي كل فترة يكون في اختصاص معين لظروف معرفية معينة متغيرة. يعني مثلا حرصت مثلا في فترة على علم الاجتماع، كونت فيه حصيلة طيبة فأنتقل إلى علم آخر، مثلا علم التاريخ، علم النفس. الفترة هذه صراحة يعني مثلا عندي اتجاه واهتمام بالأدب الألماني، وخصوصا مثلا كتابات توماس مان وهرمان هسة، بعض الفلاسفة الألمان. كذلك يعني يمكن في مشروع أنا باديه، وانصحني أحد الزملاء يعني في القراءة في مجال هذه أو مجال هذا العمل. أنا أقرأ سبعية بروست الآن، البحث عن الزمن المفقود، فنصحني أن أقرأ عن الفلسفة الظاهراتية أو الفينومينولوجيا. فليش؟ عشان لأن السبعية يعني مشروع وما تدري بيتكرر، لو تكرر متى بيتكرر. فحبيت أني فرصة قراءتي له أني أخرج منها يعني مستنفذ الفرصة بشكل كامل أو أعلى قدر ممكن. فهذه يعني في أشياء تعتبر متغير. في المعارف العامة يعني مثلا بعض الكتب اللي فرصة انك لقيتها في المعرض وموضوع جميل وهام، فجميل انك تقتنيه وتقرأه. شيء مثلا مؤجل من السنوات الماضية، فأجد فرصة اني اقتني بعض الكتب في مجالات كنت اقرأ فيها سابقا واشتريها واجدولها يعني في قوائم القراءة. فهذه يعني طريقتي صراحة.
السنة الماضية قرأت تقريبا تبارك الله 100 كتاب،
107 كتب
ما شاء الله. كورونا كان يساعد.
صحيح إلى حد ما.
طيب هذه السنة يعني ودي أقول رفعت جرعة الحماس أو التحدي وقلت 200 كتاب، وأنشأت لك قناة اسمها دفة. وصرت تراجع برضو الكتب، يعني تقرأ وتلخص وتراجع 200 كتاب. تدري أنا قسمتها قبل لقاء أشوف كم، يعني كل يوم ونص كتاب.
صحيح.
تو ماتش ولا؟
والله أنا ما أخذ أحد على نفسي في السنة، يعني يمكن من 2009 إلى 2015 كنت كل سنة يعني أتقدم تقدم بسيط، ثم من 2015 إلى 2018 حقيقة حصل لي يمكن ظرف منعني من الاستمرارية في النمو والتقدم المعرفي والعلمي، فلعلها خيرة خلتني أراجع استراتيجيتي وأهدافي السنوية وأضيف لها الجانب الكمي. الحمد لله يعني من ناحية الاختصاص عندي، من ناحية المعارف العامة، أجد أنها متوافرة بشكل يسمح بالتبحر والتزود. ففي عام 2019 حطيت هدف يعني خفيف، قرابة 67 كتاب. السنة اللي بعدها زدت زيادة كبيرة، يعني وصلت تقريبا 140 كتاب. كورونا كان عامل سلبي بالنسبة لي.
أوه.
أي صراحة
منحجر في البيت المفترض تزيد.
الحقيقة أن اللي حصل للعكس، أنا من الناس اللي ما يشتغلون إلا تحت الضغط. إذا فضيت هتلخبط يعني. لكن الحمد لله طبعا نزلت الهدف إلى 100 ووصلت 107. ففي السنة هذه قلت لابد أن يكون في نوع من ال... ما أدري في عبارة ما أدري هل استخدامها صحيح، أو في نوع من التوحش زين والضراوة في التجربة، إني أرفع الليمت يعني لحد يعني فوق الاحتمال والطاقة، خلنا نقول شوي يعني إلى حد ما، عشان أنت إذا على الأقل ما وصلت ولا انتصرت ولا فزت، فأنت يعني طلعت ب
ثقة، عرفت وين تواصل يعني بي
بثقة عالية. الحمد لله أنا الآن واصل لقراءة 135 كتاب
ما شاء الله. احنا اليوم 8 اكتوبر،
باقي شهرين او 3 شهور. الا الان دخلت في
سي ام دي، باقي 65.
انا الان في المرحله هذه بديت اوصل يعني ان التحدي دخل في ظروف خاصه زين، وفي اشياء كثيره في الجدول اليومي الغيتها خلاص. النوم قل صراحة، يعني حتى التأثيرات الشخصية حتى على نفسي وعلى جسمي، النوم قل، وزني نقص، صرت أكثر قهوة يعني لدرجة أحس لو انجرحت بيطلع يعني كافيين، فخلاص ما عاد فيه مجال. وأنا قبل ما أبدأ التحدي حطيت في بالي أني راح أضحي في سبيله بكل ما يمكن، والحقيقة أني ضحيت بأشياء يمكن أتحدث عنها بعد ما ننتهي من التحدي، لكن ضحيت بأشياء لا يضحى بها عادة أبداً، يعني على مستوى العمل وعلى مستوى العلاقات، واعتذرت من الأحباب والأصدقاء لأن بالنسبة لي الموضوع يرتبط بالمصير، يعني أنظر له بالنظرة هذه. لأن التحدي هذا الفوز فيه له ما بعده بالنسبة لي زين، والأهداف اللي بعد التحدي هذا ما هي بأني بخلص 200 كتاب وخلاص برجع الوضع العادي. أنا مستحيل إذا نجحت في التحدي هذا مستحيل أنزل عن 200 كتاب في السنة.
بس بتستمر تتنازل عن أمور كثيرة ولا تتوقع أنك تتوازن وقتها؟
لا لا يعني من ناحية التأقلم أبى أتأقلم زين، بيكون فيه عامل التأقلم بيكون أفضل في السنوات القادمة زين. السنة هذه لظروف صراحة طرأت ظروف ما كان في البال أنها تطرأ، ولا هو في العادة أن السنوات الماضية أنها تطرأ، لكن خلاص يعني طرأت والحمد لله على كل حال. ففي السنوات القادمة لا بيكون وضع أكثر ترتيب وأكثر استقرار إن شاء الله.
أتوقع ممكن أحد يسأل كيف قدرت توصل لهذه المرحلة؟ أعتقد أن قراءتك سريعة. كم تقريبا في الدقيقة تقرأ من كلمة؟
طبعا يعني في القياس الإلكتروني، مواقع قياس القراءة، توصل سرعة قراءتي إلى 2000 كلمة في الدقيقة
ما شاء الله. تبارك.
وبعض الناس يقول طبعا ندخل سالفة القراءة السريعة يعني صدق لا 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 القراءة الضوئية ومدري القراءة التصويرية هذه يعني ليست صحيحة، لكن القراءة السريعة لا صحيحة، وأنا قاعد أتدرب عليها 6 شهور
ما شاء الله. كنت بسألك
إيه 6 شهور فما هي يومية تدرب عليها يعني، فقفزت بمعدل قراءتي بشكل كبير، والشيء هذا فادني على كافة مستويات الحياة، كل شيء مكتوب صرت أتعامل معه بسرعة. فهالشيء وظفته في التحدي اللي أنا فيه وفادني بشكل كبير الحمد لله. وبعض الناس يسأل وش الكتاب وش كذا، ما هو كتاب، هو شخص صراحة، هو
اللي دربه.
أي نعم، دكتور محمد الصبي، موجود الحساب على مواقع التواصل ويقدم دورات لازال وبعضها كذلك عن بعد. فالرجل هذا هو اللي تدربت على يده وصنع فارق كبير صراحة.
المغامرة في اختيار الكتب واكتشافها تحديدا احنا في المعرض وانت ما تدري وش محتواها له شعور جميل وقد يكون سيء. يعني ودي اسالك، هل تغامر في هذه المحيطات في اكتشاف الكتب، ولا كل الكتب تكون غالبا عبارة عن توصية او بحث سابق؟
في كذا وكذا يعني، الاكتشاف اصلا لازم يعني انت تحاول تكتشف، وترى الاكتشاف يعني ينسب لك الفضل بعد الله من أشخاص كثر، كونك تعرفهم على كاتب معين زين. ولا أنسى مثلا بعض الأشخاص اللي تحدثوا عن مثلا اكتشاف بعض الأسماء اللي الآن الحمد لله نشوفنا شهيرة، مثل فريد الأنصاري مثلا. فالاكتشاف أكيد أنه عامل جميل وفيه تضحية كبيرة. بعض الناس يعني مثلا، طبعا أنا أشتري كتب بشكل كبير و صح يرهق ميزانيتي وأواجه فيه مشاكل مثل ما يواجه كثير من القراء، لكن طريقتي في البحث والشراء زين، أحاول إني أي مكتبة أدخلها أحاول قدر الإمكان إني أطلع يعني عيون ما في هذه المكتبة زين، أفضل ما فيها. وفي الأيام العادية مثلاً إذا رحت المكتبات الرياض أحط في الجدول إني المكتبة راح أقضي فيها ما لا يقل عن 2 ساعة. اوكي، رفوف، هي مساحة يعني في النهاية مساحة ما هي بتلك الكبيرة والضخمة، لكني أطول. وفي كتاب أحيانا تشوف الموضوع بلمحة سريعة على الكتاب تحس إنه ممكن إنه يكون اكتشاف جميل، فإذا وافق الاكتشاف هذا ففعلا صار الكتاب جميل والمؤلف جميل، فهذا لا شك إنه له شعور.
في كتب تذكرها الحين اكتشفتها؟
كتب اكتشفتها
وصرت شبيح لها.
صراحة يمكن ما يحضرني شيء صراحة، يعني عملية اكتشاف ترى
اي والله
ميبسأل. يعني في اشخاص كتاب كبار يعني، لكن كلهم كان في شخص يعني جعل اسماءهم تطرق في اذني، وهو أنا اللي رحت واكتشفت هذه الشخصية وهذا الرجل وهذا الكتاب، وما في أي أحد أوصاني به من قبل صراحة. يعني فيه يمكن، بس إن الآن ما يحضر.
جميل. طيب من ناحية مراجعات الكتب، أنت الآن في دفة تقدم مراجعات كتب اللي قرأتها في هذه السنة، هل المراجعات لها يعني في ما مقدار الفائدة في المراجعة؟ يعني اقرأ الكتاب وخلاص، يعني أنت استفدت منه.
فائدة المراجعة للمشاهد
انت هذا، لا اتكلم انت يعني شخصيا، ما اتكلم عن المشاهد. يعني انت قرات الكتاب،
إيه؟
مراجعته، اعاده طرحه، إيه؟ من جديد يحتاج، إيه؟ اتوقع انه تنسيق المحتوى، إيه؟ هذه المرحله ياخذ وقت وياخذ جهد، ما مقدار، إيه؟ الفائده حتى احنا جلسات مناقشات الكتب مثلا،
إيه؟ هو صراحه انا اكون يعني الحقيقه اني ما احضر حلقات دفه، ما احضر
ما شاء الله.
إيه؟ كنت في البدايه اكتب استذكر، يعني اذكر حلقة الاولى قعدنا نسجلها 3.5 ساعة، انا ما لي تجربه سابقه ترى في الاعلام وصناعه المحتوى الا بدفع زين. الان الحمد لله كنت اسجل 8 كتب في الحلقه الواحده، الحين اسجل 9 كتب، ف ما عاد صرت احتاج اكتب سكريبت. الكتاب لما امسكه الافكار الرئيسيه
موجوده،
تحضر في ذهني على طول واقدر اتكلم عنها. فالغاية والهدف أن المتلقي اللي يشوف التحدي هذا يسمع أو يرى استيعابي له. أني كثير طرحت هالنقطة أنه كيف تستوعب هذا الكم، وسالفة نرجع لها الكم والكيف، الجمع بين الكم والكيف إذا كان الإنسان يستطيعه هذا شيء طيب
جدا.
إيه، وهذا الحمد لله اللي أنا أسعى إثباته.
وأعتقد فيه كثير يعني نماذج تبارك الله اللي يقول لي ما يطيح كتاب في يدي إلا قافلة يعني ما شاء الله.
ما شاء الله موجودين لكنهم قلة، وأنا صراحة من أهدافي في دفة أني أطلعه. يعني في مصطلح يمكن منتشر برا اللي هو السوبر ريدرز، القراء الخارقين. يعني في عندنا قراء عجيبين يعني صراحة، يعني عجوبة في القراءة، لكن وينه؟ ما يظهر للإعلام ولا يقدم اللي عنده. فلعل إن شاء الله دفة طلع
يا رب. هو في جانب ترى عندنا كنا نسولف قبل فترة عن مسألة تسويق المثقفين، يعني أصلا مصطلح تسويق عند بعض المثقفين هذا كذب، وش تسويقه يعني، وش اللي يعني كمفهوم تسويق. لكن للأسف أنه ما في هذا المفهوم، وأتوقع جانب الزهد ويعني والغماس يتصدى كثيرا في هذا الجانب. خلني أروح وياك عن مسألة الروايات. قال لي أحد الأصدقاء عنك أنك أنت والروايات يعني عشاق في هذا الجانب، لكن دائما ما يطرح حول الروايات أنها سوالف قصص ما لها بناء معرفي. تجربة أبو تميم كيف كانت مع الروايات؟
أنا محب للروايات صراحة كفن، لكن ترى ما أقرأ فيها كثير حقيقة. ولما يعني نظرة للروايات، نظرة اللي عند بعض الناس إنها كلام فاضي ومدري إيش وكذا، صح فيها يعني جزء كبير من الروايات المطروحة في الفعل كلام فاضي ولا فيها أي فائدة. لذلك لما قررت إني أقرأ روايات خدت عهد على نفسي إني أجعل قراءتي تصاعدية من حيث المستوى. ففي كل مرة أقرأ يعني لكاتب ذو مستوى معين، فأصعد للمستوى الذي أعلى منه والذي أعلى منه. ويهمني دائما الأديب أو الروائي اللي يحرص على القيمة في أعماله. أنا لو أبغى المتعة بس، مجرد المتعة، روايات البوليسية، روايات الرومانسية خلاص. لكن لا، في روايات فيها قيم إنسانية، فيها وصف الأحداث تاريخي، فيها أفكار فلسفية. فلذلك أنا أشوف أني الحمد لله صراحة على مدى يمكن 9 سنوات أشوف أني تقريبا وصلت القمة. يعني ما انتهيت من أهدافي في قراءة الرواية، لكني وصلت للمرحلة اللي كنت أنشدها.
قصدك في اختيار الرواية يعني؟
في مستوى الروايات التي أقرأها الآن. يعني أنا تقريبا لا أقرأ الآن غالبا للعمالقة الكتاب على مستوى التاريخ. فهذا اللي أنا كنت أبغى أوصل له، والحمد لله وصلت له. فأنا أكد أن قراءة الروايات كثيرة، وترى يمكن في دفة حديثي عن الرواية إذا كانت رواية قرأتها من أصعب الكتب اللي أتكلم عنها.
ما ودك تحرق أصلا.
ما ودي أحرق، وهي قصة يعني كم الكتاب كم صفحة، يعني عرض الإطار العام يدخلني في أحيانا إسهاب في اتجاه معين، وهذا الشيء اللي حاول أحذره. وأحرص أني أطرح الفكرة من الرواية وتناسب من. فهذا يعني يعني هو عموما أي شيء يقرأ يفترض أنه يعني يكون مسبوق بهدف. زين، في العموم في قراءات للمتعة المحضة تجي أحيانا، بس أنها ما هي يعني أتوقع في نظري يمكن كتابين من ضمن القائمة كاملة. يعني
بعض الكتب هي مشروع لمؤلف جسد قضية معينة أو سر تاريخي، أي طه عبد الرحمن، تشومسكي، غيرهم من الأشخاص. بالنسبة لعبديلا، هل هو من الأشخاص اللي يقرأ المشروع أو تمسك كاتب معين، أو الإطار العام يعني تتكلم عن علم الاجتماع فخلاص أبرز من كتبه هذه الأمور؟ وإذا في مشروع، إيش المشاريع الأقرب لعبديلا تجربتك معها؟
فيه كتاب أحرص أني أقرأ يعني مشروعاتهم كاملة كل أعمالهم، وفي كتاب لا يكفيني مثلا عدد من الكتب لهم، أهم الكتب لهم أكتفي بها. يعني من أشهر المشاريع يمكن السابقة اللي قرأتها مثلا مجموعة أعمال محمود شاكر، محمود شاكر طبعا له لمسه
طبعا
محمود شاكر له لمسه على حياتي يعني له لمسه على يعني عقليتي ونظرتي للامور. فحرصت اني اقرا يعني كل اعماله تقريبا يمكن بس الديوان قوس الأدراء اللي ما قراته. مثلا فريد الأنصاري من الناس اللي قرأت كل كتبهم، وأحيانا بعض الكتب أكررها يعني. فريد الأنصاري عجوبة يعني، جمع بين أشياء قلما تجتمع في شخص، لا من حيث البلاغة اللغوية ولا من حيث الزخم يعني الزخم العلمي الذي لديه، ولا من حيث الجانب الروحاني الذي يتميز به. فهذا هذا يعني المشروعات اللي تحضرني التي قرأتها. في ناس أطمح صراحة أني أقرأ كل أعمالهم، مثلا على سبيل المثال طه عبد الرحمن، مثلا من الأدباء توماس مان، يعني هذه المشاريع اللي تحضر في ذهني.
طيب عن الكتب التي تعود لها دائما أو رواية، هل في كذا كتاب تحس أنه مثل عزاء لك كل مرة ترجع له؟
فيه كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية. العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية يعني يرتبط عندي ب يعني أنا أذكر أول مرة قرأته بين الظهر والعصر، هو رسالة يعني كتاب ليس كبير، فقرأته بين الظهر والعصر يعني انتهيت منه على أذان العصر، فقمت بروح أمشي المسجد، ف يعني كنت في طريق المسجد أشعر بشعور ما قد شعرت في حياتي، وكنت أحس بأثر الكتاب على جوارحي. فكتاب العبودية كان البوابة لعالم شيخ الإسلام، فلذلك نعود له فترة بعد فترة، وهو من أعظم الكتب بالنسبة لي. يعني في ارتباط يعني عاطفي بكتاب شيخ الإسلام
جميل جدا. خلني أرجع شوي على دفة، حسني ما تكلمنا عنها أكثر يعني، ودي لأنه مشروع تو ناشئ تقريبا بداية السنة، ودي أسأل عن الإسهامات اللي يرغب عبد الله في إيصالها في هذا المشروع، الأمور اللي تريد الوصول لها بعد 200 كتاب، وين بتروح دفة؟
هو صراحة كان في البداية يعني مشروع حالم وتطبيقه يعني في صعوبة، لكن الحمد لله يعني شرفنا على النهاية، وأنا واثق بإذن الله أني يعني أنتصر في هذا التحدي إن شاء الله. ربما كان في بالي يعني انتصار بصورة معينة، ربما تتعذر، لكن على الأقل يعني الحين الكمال عزيز زين. فما بعد دفة طبعًا من الأهداف اللي بديت دفة عشانها أني أوجد حافز قوي للقراء، وأرسخ لديهم اعتقاد بأن لديهم القدرة والإمكانية على وضع قوائم قراءة بأعداد كبيرة زين، مو بشرط تكون 200 كتاب. أنا بعض الناس أقول له يعني أنت لا يعني تحكم على إمكانياتك بالنظر للصورة النهائية، أنا تدرجت، فأنت بالإمكانك تتدرج، وإذا كنت أنا قدرت أني أقرأ 200 كتاب في سنة وحياتي مثل حياة أغلب الناس مليئة بالمشاغل، ويمكن أحيانا بعض الناس يعني أحيانا ما أخفيك أني دوامي في المكتب، طبعا عندي مكتب وهو مشروعي فيستنزف مني ساعات طويلة في اليوم تتجاوز ساعات الدوام العادية، مع ذلك أسعى وأحرص أني ثابر يوميا وأحافظ على المقدار اللي يجعل الانتصار والنجاح في هذا التحدي متحقق إن شاء الله. فإذا كنت أنا قدرت في ظل هذه الظروف فأنت بالطبع راح تقدر إن شاء الله. فهذه هي الرسالة اللي أنا حاب أوصلها، ولأني صراحة أشوف أنا عندي اعتقاد، والله محمد أنا في أحيان بعض الأشياء ترى أتحرج من قولها، أخشى أنها تفهم خطأ.
عليك خضراتك.
صراحة أنا أشوف أن يمكن في مجالات القراءة من ناحية اجتماعية متأخرين ما لا يقل عن 10 سنوات، يعني الوضع الحالي اللي احنا فيه اليوم المفروض يعني عليه من 2017 او عفوا 2007 و2006 تقريبا. فنبغى نتدارك الموضوع باسرع ما يمكن، وما راح تقدر الا بانك ترفع من المقدار المعرفي الذي يحصل في السنه عند افراد الناس زين، حتى نلحق بالركب ونكون في المكان اللي احنا جديرين به واللي ما في احد يستحقها على وجه الكره الارضيه اكثر منا زين. فمثل هالفكره اصلا ولدت بدافع ترى نوع من الغيره والاحتراق زين، ولعل ان شاء الله ان الله يعني يقر عيوننا ان شاء الله برؤيه نماذج ونتائج مرضيه مع الوقت. انا حقيقه ما اخفيك الحمد لله يعني يمكن لمست بعض النتائج اليسيره قبل حتى ما انتهي، وهذا الشيء يبشر بان بعد الانتهاء ان شاء الله راح يكون فيه اثر طيب.
اليوم احنا في معرض الكتاب، قد يكون او احد اكبر المعارض التي اقيمت في الرياض، وحتى الاسماء والضيوف والورش والامسيات اللي موجوده هذه السنه مره مختلفه تقريبا، يعني من اطياف دول العالم موجودين اليوم في الرياض. كيف تشوف هالتجربه؟ هل المعرض بس لشراء الكتب او في امور ثانيه؟ ماذا يعني المعرض لي عبد الله؟
هو لشراء الكتب بالدرجه الاولى، ولان المعرض ثقافي ف فيه بعض الامور اللي تعد من يعني تعد ممثل الهويه الثقافيه، فالتنوع في المعرض جميل يعني في نظري. يعني ترى احيانا كون الشيء يجي بصوره واحده يخليه ناشف وثقيل، لكن التنوع انا صراحه عندي تفسير لبعض البرامج المصاحبه في المعرض انها تكون مرغبه وجاذبه لبعض الاطياف من الناس زين. يعني مثلا الأنشطة المتعلقة بالطهي والطبخ مثلا، في ناس ترى يمكن ما لها في الكتب والقراءة، لكن جذبة في شيء يعد من الثقافة في داخل المعرض وجعله يعبر هالمسافة بين الكتب أشوف أنه جميل ورائع، ما يأثر على المعرض ويفيد الناس.
طيب خليني أسولف شوي عن عبد الإله الشاعر، ممكن هذه الأشياء اللي ما يذكرها أبو تميم للناس، ولكن يعني إحنا نسولف مع الأصدقاء عنك إنه بنصور، خبروني كثيرا إنه أرجوك دعوه يتكلم عن الشعر، علاقتك بالشعر ومتى بدأت إلى أين وصلت وحدثنا.
هو صراحة يعني يمكن يعني علاقتي بالشعر علاقة غريبة صراحة، يمكن الكلام هذا أول مرة أقوله ما قد قلت لأحد صراحة. أنا حاط للشعر حد ما يتعدى صراحة، لأنه يستنزف من الطاقة الشعورية والنفسية بما يتعارض مع أهدافي. أوكي أنا عندي الموهبة الحمد لله، لكن ما هي يعني أو غايتي وأهدافي ما هي في الاتجاه هذا. الشعر فيه سلوى وجميل وأحبه زين، لكن ككتابة وإنتاج والظهور بصورة الشاعر صراحة ما هو من الشيء اللي أنا أحرص عليه يعني حقيقة. ف يعني مثل ما قلت لك يعني أتعامل معه بالحدود هذه.
أنا ودي كذا خفت إني أطلب من قصيدة خاصة في مسألة القصائد الفلسفية.
إيه.
أنت يعني تتقن هذا اللون من القصائد، هل نقدر نسمع شيء؟
والله يمكن ما يحضرني الآن شيء،
ودي أضغط عليك أقول جوالك. طيب عن الشعراء بشكل عام، من الشعراء تعود لهم؟ تحفظ لهم تردد قصائدهم؟
شوف يوم أقول لك علاقتي بالشعر ترى حتى قراءة أنا حتى في دفة ذكرت هالشيء، المتنبي قعد 13 سنة أقرأ ديوانه. يعني شيء أنتفض أحيانًا يصير المتنبي صراحة، يعني قدرتي الشعورية أقل من أنها تستوعب هالكم من مشاعر متفجرة عند المتنبي، زين، مشاعر مدوية بشكل هائل. فلذلك يعني ما قدرت إني أتجاوز، ما قدرت إني أخلصه، أقرأ وأوقف، ثم إذا فتحت أبغى أكمل أوقف على القصيدة اللي سكرت الكتاب عليها، وأشوف بعض الأبيات منها وأرجع لبداية، ثم أدقر عندها نفسها ثم أسكر. عشان كذا أتوقع طولت، ولذلك ربما أنا كذلك مقل في قراءة الشعر، لكن لا شك أنه أثر على حياتي بشكل كبير وأثر على قراراتي. يعني على ذكر المتنبي مثلا، أنا عندي نظرية كنت طريفة لحد ما، أشوف المتنبي ما ينفع المراهقين.
ليه؟
ما أدري، فيه يعني تربويا يمكن ما بيحط عندهم أفكار غلط ما تناسب، يبغى يقرأ له واحد فاهم ومدرك لبعض الظروف اللي تخلي أفكار المتنبي صحيحة هنا وليست صحيحة هناك. هذه نظرية شخصية صراحة، لكن مثل ما قلت لك يمكن أثر على قراراتي في أشياء سويتها، وفي أشياء امتنعت عن فعلها وأنا أتذكر أبيات المتنبي، زين. يعني مثل ما قلت لك أحاول أني أضع حدود، يمكن في يوم من الأيام تكون عندي طاقة وإمكانية للقراءة بشكل أغزر والكتابة كذلك، لكن حاليا ما ظروفي يمكن ما تسمح.
يؤثر بك الشعر كثيرا.
جدا جدا.
جميل، أصل معك أبو تميم إلى نهاية هذه الحلقة، واستمتعت كثيرا بالحديث معك. وعلى ذكر المشاريع اللي قرأتها، احنا ندعوك بحلقة أخرى في جولان موسمه الأصلي، نستضيف قارئ وشخصية للحديث عن شخصية ثقافية أخرى، ونستغل هذه الفرصة لدعوتك.
في كمك الساعات وساعات هي قبل اللقاء، ونلتقيكم إن شاء الله.
الله يرفع قدرك، شكرا لك، وشكرا للرائين والسامعين لوصولي إلى هذه المرحلة. لا تنسون الاشتراك ومشاركة الحلقة لمن يهمهم الأمر، وما الآن في أمان الله.